قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
صدق لا بأقوالي تصفو القلوب بصدق لا بأقوالي جاءت لنصرتي.
بسم الله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة الكرام المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، نتحدث معكم في هذا اللقاء المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى حول موضوع يهمنا جميعا، وهو موضوع متعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنهم. هم النخبة، هم الصفوة، هم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، هم حملة الكتاب وهم حملة السنة، هم المدافعون عن الدين، هم المضحون بأموالهم وأنفسهم. لكن ما الواجب علينا نحوهم؟ الواجب علينا أن نحبهم وأن ندافع عنهم وأن نرد كيد الكائدين ومكر الماكرين وطعن الطاعنين في هؤلاء الصحابة الكرام والنخبة والصفوة. هناك مجموعة من الشبهات التي أثارها أصحاب الضلال ضد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأرادوا من خلال هذه الشبهات وإثارتها إسقاط مكانة وقدسية الصحابة رضوان الله عليهم، والتشكيك في سرد القرآن والسنة اللذين وصل إلينا بواسطة هؤلاء الصحابة. ونريد من خلال هذه الجلسة أن نعرف أمورا كثيرة، هذه الأمور هي متعلقة بهذه الشبهات، وهل فعلا ما يثيره الروافض ضد الصحابة صحيح أم هي افتراءات واتهامات ومجازفات ولا تمت إلى الحقيقة بصلة. من خلال هذا البرنامج وهذه السلسلة من الحلقات يتضح لنا الحق من الباطل والحق من الزيف والحقيقة والوهم التي يدعيها الشيعة، هل هي حقيقة أم أوهام يفترونها على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن نعلم جميعا أيها الإخوة المشاهدون الكرام أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم وجعل منه آيات محكمات وآيات متشابهات، كما قال تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا. فإذا كان القرآن الكريم الذي نزل هدى للناس منه آيات محكمات ومنه آيات أخر متشابهات، إذن ما الذي يضمن أن يأتي الشيعة إلى آيات متشابهات ويثيرونها ويجعلونها تقدح في الصحابة وليست محكمة على الإطلاق؟ الآيات المحكمة التي جاءت في فضل الصحابة وفي مدحهم والثناء عليهم، إذن القرآن الكريم كما قال الله تبارك وتعالى يضل به كثيرا ويهدي بكثير وما يضل به إلا الفاسق. إذن القرآن الكريم جعله الله سبحانه وتعالى هداية للناس، لكن بعض الناس قد يقرأ القرآن الكريم فيضل. ما سبب ضلاله؟ ليس لأنه قرأ القرآن، لكنه تتبع المتشابه من القرآن الكريم. فإذا كان هذا هو القرآن الكريم الذي فيه محكم ومتشابه، طيب السنة النبوية هل فيها محكم ومتشابه أم لا؟ لا شك أن السنة النبوية مثل القرآن الكريم، كما أن هناك آيات محكمات وأخرى متشابهات، السنة النبوية كذلك فيها محكم وفيها متشابه. إذن ما واجب المسلم؟ واجب المسلم العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه. المتشابه لماذا جاء؟ المتشابه جاء ليتعلق بأن الشخص يؤمن به ويصدق، لأن العبد ممتحن أمام الله عز وجل في الأعمال الظاهرة وفي الأعمال الباطنة. فالأعمال الظاهرة التي تقتضي العمل الظاهر أنزل الله عز وجل الآيات المحكمات ليعمل بها الإنسان ولا يورد عليه أي إشكال. أما فيما يتعلق بالتصديق والإذعان والخضوع لله عز وجل فجعل الله آيات متشابهات، ولهذا قال الله عز وجل في كتاب الكريم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند رب. فإذا جئت إلى آية متشابهة ما هو الواجب عليك؟ الإيمان والتصديق، وأن ترد المتشابه إلى المحكم فيصير عندك كله محكم، سواء كان هذا المحكم في القرآن الكريم أو في السنة النبوية، وسواء كان المتشابه في القرآن الكريم أو في السنة النبوية. لكن لا، أهل الضلال لا يفعلون مثل هذا، بل يتتبعون المتشابهات من أجل ماذا؟ كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يريدون فتنة الناس، يريدون إضلال الناس، يريدون حرف الناس عن المنهج الحق. إذن الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم زيغ، لا يأتون إلى الأشياء الواضحة البينة التي هي أم الكتاب، أصل الكتاب، مرجع الكتاب، أغلب الكتاب، أوضح الكتاب، وإنما يذهبون إلى أشياء من المتشابهات من أجل أنهم في قلبهم زيغ، قلوبهم أصلا زائغة، لم يأتي زيغهم من حيث اتباع المتشابه، بل أصل الزيغ موجود من قلوبهم قبل أن يتبعوا المتشابه. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يريدون فتنة الناس، يريدون صرف الناس عن دين الله سبحانه وتعالى وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذن الراسخون في العلم يؤمنون، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيقصدون من إثارة المتشابهات فتنة الناس وإضلال الناس. إذن الواجب الإيمان بالمتشابهات. فإذا جاءت لنا فضائل في الصحابة رضوان الله عليهم ماذا نفعل؟ هذه محكمات، فضائل الصحابة، مدح الصحابة، الثناء على الصحابة، هذا محكم. إذا جاءت شبهة فيما يتعلق في الصحابة رضوان الله عليهم بعد أن جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة في الثناء عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسابقون الأولون من المهاجرين الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة، هذه آيات محكمات. هل تترك هذه الآيات المحكمات لمجرد شبهة طرأت عليك أو حديث لا تدري هل هذا الحديث صحيح أم هذا الحديث ضعيف؟ مرة من المرات جاء إلي أحدهم يقول هناك واحد يطرح شبهة على صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له ما هذه الشبهة؟ قال حديث، وذكر حديثا، فقلت له هل هذا حديث صحيح أم ضعيف؟ قال لا أدري. قلت سبحان الله، تترك الآيات المحكمات البينات الواضحات وتتجه إلى حديث لا تدري أنه صحيح أم ضعيف، فتبطل دلالة تلك الآيات الكريمات وتتمسك بحديث لا تعرف ما صحته من ضعفه. طيب، هل الذين يتبعون المتشابهات حصل من هؤلاء القوم زمان أم مجرد فقط على الصحابة؟ لا، الذين يتتبعون المتشابهات أصلهم قديم، عند اليهود كذلك، عند النصارى كذلك، عند المشركين كذلك، عند الملحدين كذلك. نأتي بأمثلة لذلك. اليهود لما نزل قول الله عز وجل في كتاب الكريم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، اليهود ماذا فهموا من الآية الكريمة هذه؟ هذه آية كريمة معروفة أن الله طلب من الناس أن يتصدقوا على الفقراء والمساكين، وسمى الله عز وجل الحث على الصدقة ومطالبة الله بالصدقة على الفقراء والمساكين قرضا له. لماذا؟ لأن الذي يعطي الفقير والمسكين لا يعطيه من أجل أنه فقير أو مسكين فقط، بل لأن الله أمره. فأنا إذا قلت لفلان من الناس اعطي فلان مبلغ من المال وأنا أسددك وأنا سأعطيك، بدله. طيب هو سأعطاه، ممن سيطلب العوض مني أنا؟ فكأنه أقرضني أنا. فالله عندما يقول من ذا الذي يقرض الله، يعني من الذي يتصدق على الفقراء والمساكين وأنا سأعوضه، إذن العوض على الله، فسمه قرضا. لكن اليهود لم يفهموا هذا، قلوبهم مريضة، فهموا من الآية أن الله عز وجل افتقر يريد من الناس أن يقرضوه. ولهذا ماذا قال اليهود كما أخبر الله عز وجل عنهم؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فهموا من هذه الآية أن الله أصبح فقيرا، وأنهم يطلبون وأنه يطلب من الناس أن يقرضوه وأن يعطوه لفقره. سبحان الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن هذا من تتبع المتشابهات. نأتي إلى النصارى. النصارى لما قرأوا القرآن الكريم وجدوا بعض الآيات التي تتحدث عن الله عز وجل بالتعظيم، مثل قوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ماذا قال النصارى؟ قالوا إذن الله ليس واحد، الله ثلاثة. طيب ليش؟ قالوا لأنه يتحدث بلفظ الجمع، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لو كان الله واحدا لقال إني نزلت الذكر وإني له حافظ، هكذا فهم النصارى. هذه آية لم يفهموا أن هذه الآية على أسلوب التعظيم الذي هو في لغة العرب. طيب تركوا المحكم إنما إلهكم إله واحد وما من إله إلا إله واحد. طيب هذه الآية أرادوا بها أن يلبسوا الحق بالباطل، ولهذا الله خاطبهم قوله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. إذن هذه الآية الكريمة فهم منها النصارى غير المطلوب، وفهموا أنها تفيد الجمع، وهي لا تفيد الجمع، إنما تفيد التعظيم، لكن أرادوا بها إثارة شبهة. طيب مثال ثاني للنصارى. النصارى لما نزل قول الله عز وجل في كتاب الكريم عن مريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فلما ذهب المغيرة بن شعبة إلى نجران سأله بعض النصارى فقالوا له أخت هارون بين مريم وبين هارون أخو موسى وبين هارون أخي موسى سنوات طويلة، فكيف تكون هي أخته؟ فجاء المغيرة بن شعبة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم، يعني ليست أخته بمعنى أخته حقيقة، إنما يا أخت هارون، مريم كان عندها أخ اسمه هارون وليس هارون أخو موسى. لكن انظر كيف يريدون إثارة شبهة من هذه الآية الكريمة، مع أن الآية الكريمة ليست تتحدث عن هارون أخي موسى، وإنما تتحدث عن هارون أخي مريم. نعم، والمشركون لهم شبهات كذلك يثيرونها ضد المسلمين. المشركون لما نزل قول الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، حصب بمعنى حطب، أي تدخلونها وتحترقون فيها، إنكم وما تدعون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون. المشركون ماذا قالوا؟ قالوا إذن لو أن كل من عبد من دون الله سيدخل النار، فعيسى قد عبد من دون الله إذن سيدخل النار. سبحان الله، أرادوا أن يثيروا شبهة في أوساط المسلمين. فأنزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ونزل قول الله سبحانه وتعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، أي يضجون، يعملون ضجة، ضجة بإثارة هذه الشبهة. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إذن هذا من إثارة الشبهات التي تعمدها المشركون. إذن منهج إثارة الشبهات هذا منهج قديم اتخذه اليهود، اتخذه النصارى، اتخذه المشركون، اتخذه الرافضة في إثارة الشبهات ضد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول رأس مال الرافضة هو الشبهات، رأس مال الرافضة هو الشبهات. إذا أرادوا أن يكسبوا إنسانا إلى مذهبهم وعقيدتهم رموا له شبهات، والشبهات التي يلقيها الرافضة مثل الحب الذي ينثر للدجاج من أجل أن تصاد وللصيد كذلك، وشباك يصطاد به. ولكن بحمد الله عز وجل إن الله تبارك وتعالى يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال سبحانه وتعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولنأخذ قبل الدخول في هذا الموضوع قواعد. القاعدة الأولى أننا عندما نقول بعدالة الصحابة لا يعني ذلك أن الصحابة لا يخطئون، ولا يعني ذلك أن الصحابة لا يعصون. ولكن ماذا تعني لما نقول الصحابة عدول؟ العدل من كثر خيره على شره، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ولا ريب أن خيرهم وفضلهم وعطاءهم وبذلهم أكثر من خطأ من خطأهم لو حصل منهم خطأ. الخير الذي بذلوه أنفسهم أرواحهم هذا كله يغفر ويمسح ما يصدر من بعضهم من مخالفات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما ارتكب أبعض الصحابة مخالفة حاطب بن أبي بلتعة قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن مسألة الخطأ والمعصية التي ارتكب حاطب بن أبي بلتعة غفرت بحسنة بدر. إذن حسنة بدر حسنة تمحو تلك السيئات. إذن القاعدة الأولى لا تعني العدالة عندنا العصمة، لأن الشيعة يجعلون ترابطا وتلازما بين العدالة والعصمة، فيقولون ما دم أنكم تقولون بعدالة الصحابة فيلزم أنهم معصومون. لا، من قال هذا؟ أصلا أنتم لم تفهموا ما معنى العدالة. وإلا فمعنى الآية الكريمة الله يقول وأشهد ذوي عدل منكم، يعني أشهد ذوي معصوم. ما معنى العدالة في الناس الآخرين؟ يعني لا يخطئون لا يذنبون؟ لا، ليس هذا هو المعنى، وإنما معنى من كثر خيره على شره فهو العدل، وهذا حاصل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية، ما يثيره الرافضة من الشبهات ضد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمكن تلخيصه في 4 أمور. الأمر الأول شبهات أصلها كذب ليس لها أساس من الصحة، اختلقها الشيعة من ذات أنفسهم وصنفوا فيه أو في هذه الشبهات كتب ومؤلفات وروجوا لها. هذا الأمر الأول أصله كذب. الأمر الثاني أن يكون أصله صحيح ولكن زيد فيه ونقص منه وصرف عن وجهه. قد يحصل خطأ من الصحابة، خطأ معين، معصية معينة، لكن ينفخ الشيعة فيها ويزيدون عليها ويجعلون من الحبة قبة، وكما قيل تمخض الجبل فولد فأرا، يعني نفخ في هذه الشبهة، يعني في هذا الخطأ، ويضخمون الأمر العظيم، وهو غاية ما فيه أنه خطأ، صدر خطأ معين من الصحابة غفر الله له، عفى الله عنه، عنده حسنات ماحية، فينفخون على هذه الشبهة. الأمر الثالث أخطاء صدرت من الصحابة معذورون فيه، لكنهم لا يعذرونهم، الله عز وجل يعذرهم لكن الشيعة لا يعذرون الصحابة. الأمر الرابع أن يكون ليس خطأ أصلا وقد تكون منقبة وفضيلة للصحابة، لكنهم يفهمونها على غير فهمها ويؤولونها على غير تأويلها وينسبون إلى ذلك الصحابي من الخطأ ما ليس بخطأ، وإنما قد يكون حسنة هي عند الصحابي أو ليست خطأ أصلا لكن فهموا هذا الحديث على غير فهمه. القاعدة الثالثة، هذه القاعدة تقول من كان صحابيا فهو غير منافق، من كان صحابيا فهو غير منافق. لا يجتمع النفاق والصحبة، ونقصد بالصحبة الشرعية لا اللغوية، لأن الصحبة اللغوية تطلق على المنافق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذن عندنا صحبة لغوية، الصحبة اللغوية هذه يشترك فيها المؤمن، يشترك فيها الكافر، يشترك فيها المنافق، لكن نحن نريد أن نتحدث عن الصحبة الشرعية، الصحبة التي مترتب عليها المدح ومترتب عليها أمور شرعية. إذن كل صحابي صحبة شرعية ليس منافقا، فعندما نقول هذا صحابي ليس منافقا، لماذا؟ لأننا لو جئنا إلى تعريف الصحابي ما هو؟ هو من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك. إذن هذا هو الصحابي عندنا. إذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صحابي، صحبة شرعية. طيب عبد الله بن أبي بن سلول، هذا الصحابي صحبة لغوية ليست شرعية. هل يمكن أن نفرق بين صحبة علي بن أبي طالب وبين صحبة عبد الله بن أبي؟ فنقول من حيث الصحبة اللغوية يشتركان، لكن من حيث الصحبة الشرعية لا شك أن علي بن أبي طالب عنده الإيمان. إذن فعلي بن أبي طالب صحابي شرعا ولغة، أما عبد الله بن أبي فهو صحابي لغة فقط وليس صحابي شرعا بمعنى المصاحبة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، عن يوسف أنه قال لهم وقال: وما صاحبكم بمجنون، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. فالصحبة اللغوية لا تقتضي مدحا أصلا، الصحبة اللغوية لا تقتضي مدح، وإنما المدح والثناء والفضل في الصحبة الشرعية التي نتحدث عنها. فالصحابي الذي نقصده ونعنيه هو الصحابي شرعا، أما لغة نحن لا نتحدث عن الصحابة لغة، نتحدث عن الصحابة شرعا الذي فيهم المدح والثناء. إذن القاعدة تقول من كان صحابي فليس منافقا، والدليل عليه قول الله عز وجل في كتاب الكريم: يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. إذا كان الله عز وجل أنكر ونفى أن يكون المنافقون أن يكون المنافقين من الصحابة، فكيف نحن نأتي نخلط خلط ونقول هنا المنافق يكون صحابي والخلط بين المنافقين والصحابة؟ القاعدة الرابعة، عتاب الله عز وجل للصحابة أو لبعض الصحابة لا يقتضي ذمهم أبدا. فإذا عاتب الله عز وجل الصحابة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فعتاب الله لهؤلاء الصحابة لا يقتضي ذمهم كما عاتب الأنبياء بقول الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وقال: عبس وتولى. إذن عتاب الله عز وجل للصحابة لا يقتضي تنقصهم ولا يقتضي ذمهم، وإنما من باب العتاب الذي لا يقتضي الذم، كما أنه لا يقتضي الذم في حق الأنبياء كذلك لا يقتضي الذم في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سوء الفهم وسوء الطوية وسوء النية يجعل هذا العتاب كبيرا، فلماذا لا يجعل في حق الأنبياء وجعل في حق الصحابة؟ إن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل هذا في الحلقة القادمة بإذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جاءت لتروي لنا عن فضلهم قصصا فهم مثال العلا بل خير أمثالي، جاءت لتروي لنا عن فضلهم قصصا فهم مثال العلا بل خير أمثالي، حيوا جهودا لجمع الشمل ساعية فخيرها للورى يبقى لأجيالي فخيرها للورى.